על מותם נמי קורבן. אל תקנים אל מוע אל חליל אל מותנקס.
בל מוע אל טהר. עליכם סלם. או בל מוע אל נג'ס. القليل النجس مطلقا او قليل الطاهر لو تمم الماء القليل المتنجس بالماء الطاهر القليل او المتنجس القليل وصار كرا فهل هذه الكرية الحادثة في هذا الماء يوجب طهارة الماء لانه صار كرا ولو بالماء النجس مجرد كون الماء كرا تحقق الكرية ولو بماء نجس هذا القليل المتنجس إن صببنا عليه الماء الطاهر مقتضى القاعدة ينفعل الماء الطاهر ليش؟ لأنه هذا كان ماء قليلا ومتنجسا بمجرد الملاقات بماء طاهر الماء الطاهر يتنجس أصبح الماء كله نجسا لكنه صار كرا هل هذه الكرية توجب اعتصام الماء وتوجب طهارة الماء؟ قلنا الأقوال فيه ثلاثة. قول الأول ما ذهب إليه المشهور وإليه يرجع رأي السيد صاحب العروة من أن هذه الكرية لا توجب الطهارة. القليل المتنجس إذا أردنا أن نطهره كيفية تطهيره إما الاتصال بماء كر أو الاتصال بماء جار أو ماء المطر يعصمه يطهره ينحصر طهارتي الماء القليل المتنجس بأحد هذه الأمور الثلاثة مو أنه إذا صار كرا بماء نجس هذا يوجب طهارته لا يطهر إلا أن يكون هناك إلقاء كر أو اتصال كر به أو ماء مطر يجي عليه أو ماء جار يكون متصلا به هذا موجب لطهارته مو موجب لطهارته انه يصير كر لانه كيف يصير كرا وهذا كان قليلا متنجسا ثم اضفنا عليه ماء طاهر تنجس او اضفنا عليه ماء متنجس قليلا اشتدت نجاسته كيف يصير هذا طاهرا بالنان كري الكرية اللاحقة المهم هذا القول ما ذهب إليه المشهور قول الثاني ما ذهب إليه جماعة من المحققين ومنهم ابن حمزة صاحب الوسيلة والسيد المرتضى أن لا إذا تمم بماء طاهر وصار كرا يوجب اعتصام هذا الماء يوجب طهارته أما بماء نجس لا بماء طاهر خب سيدنا هذا المتنجس القليل لو أضفنا عليه ماء طاهر قليل بالملاقاة ما يتنجس هو يتنجس لكنه بالإضافة إليه صار كرا هذه الكرية الملحوقة مو سابقة ملحوقة بإضافة الماء الطاهر عليه هذه الكرية توجب طهارة الماء أو لابد أن يكون الماء كرا ثم يلاقي النجاسة يوجب اعتصام الماء الملاقات بعد حدوث الكرية مو الملاقات بالنجاسة قبل حدوث الكرية هذا رأي السيد وهناك رأي ابن إدريس الذي لا ليس له قائل إلا هو قدس سره، أنه مطلقاً الماء إذا تمم كراً سواء تمم بماء نجس أو بماء طاهر هذا صار طاهراً. طب بالأمس ذكرنا وجهي ما ذهب إليه المشهور، مشهور يقول أن هذا الماء الذي صار كراً بعد إرقاء الماء الطاهر أو النجس عليه هذا محكوم بالنجاسة، والأقوى كما عبر عنه السيد قدس سره أنه نجس لدليلين وجهين. أولا استصحاب، هذا الماء كان نجسا ومتنجسا، ثم ألقينا عليه ماء طاهر أو ماء نجس، فيما إذا كان الملقى عليه ماء نجس واضح استصحاب النجاسة جارا بلا أشكال، ماء الطاهر إذا ألقينا عليه وتممناه بماء طاهر بعد ذلك استصحاب النجاسة في المتمم. المتمم يعني ماء القليل المتنجس هذا بعد إلقاء ماء طاهر عليه نشك في أن هذا بإلقاء الماء الطاهر صار طاهرا لأنه صار كرا أو لا، هذا لا يكفي إن استسحب النجاسة، النجاسة السابقة في الماء القليل نستسحبه ونستسحبنه، باستسحاب نجاسة الماء المتمم نثبت أن ماء المتمم هم صار نجسا لأنه ملاقي له. استسحاب نجاسة المتمم يلازمه شرعا من آثار هذا الاستسحاب نجاسة ملاقيه، أنه ما لاقاه إذا كان طاهرا صار أيضا نجسا. هب إن قلت أنه هناك ماء طاهر قد تمم بهذا الماء النجس نستسحب طهارة الماء المتمم مقابل استصحاب، نستسحب طهارة الماء المتمم وهو الذي ألقينا عليه، ما في ماء طاهر ألقينا عليه. قلت استصحاب طهارة الماء المتمم ليس من آثاره طهارة ملاقيه، واضح استصحاب نجاسة الماء المتمم من آثاره نجاسة الملاقي، أما استصحاب طهارة الماء المتمم من آثاره طهارة ملاقيه استصحاب طهارة الماء المتمم فقط، أما ملاقيش لون كان نجسا فعليه استصحاب نجاسة الماء المتمم يكون حاكما على استصحاب طهارة الماء المتمم، هذا كيجري وهذا لا يجري لأنه إذاك جرى يثبت أنه ملاقيها نجس، أما هذا لا يثبت شرعا أن ملاقيه يكون طاهرا. لو كان استصحاب طهارة الماء المتمم يثبت أن ملاقيه وهو المتمم هم صار طاهرا زين، بس لا يثبت ذلك. على كل حال استصحاب يكون مع النجاسة، استصحابي نجاستي الماء الذي كان قبل أن يصير كرا هذا بعد باق، كنا على يقين بالنجاسة الآن لم نشك في ارتفاع النجاسة بواسطة الكرية الملحوقة نستصحب النجاسة، هذا أولا وجه الأول. وجه الثاني نتمسك بمفهوم الرواية المعروفة الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه، معناته أنه إذا لم يبلغ الماء قدر كر قبل الملاقات بالنجاسة إذا كان هذا الماء أقل من الكر ولاقى الشيء النجس صار متنجسا ينجسه شيء لأنه هذا
أقل من كر،
ما أقل من الكر ماء قليلا. إذا أخذنا بالمفهوم لا داعي إلى التمسك بالاستصحاب، استصحاب أصل عملي، مفهوم حكمه حكم المنطوق، دليل اجتهادي. لكن على كل من باب التأييد نقول الاستصحاب إن لم تتمسك بالمفهوم، لأن هذه الرواية مرسلة معروفة لكنها مرسلة، الماء إذا بلغ قدر كره نبوي مرسل، ما تمسكنا بالمفهوم يكفينا الاستصحاب، استصحاب النجاسة السابقة.
بناء على جريانه في شبهات العقلية، وإلا عند من لا يقول بذلك
استصحاب يجري، الشبهات الحكمية جاري، الشبهات الموضوعية جاري. على كل حال، وأما ما تمسك به السيد وابن حمزة وجماعة من المحققين على أن هذا الماء إذا صار كرًا بماء طاهر، تمم بماء طاهر وصار كرًا، هذا يوجب طهارته ويحكم عليه بالطهارة، أيضا استدلوا بوجهين. وجه الأول، وجه الأول بلوغ الماء كرًا هذا يوجب استهلاك النجاسة ويوجب انعدام النجاسة، مجرد أن الماء صار كرًا، سواء الكرية سكانت سابقة ثم الملاقات بالنجاسة تحققت بعد حدوث الكرية، نقول مجرد أن هذا الماء كر يوجب اعتصام هذا الماء ويوجب انعدام النجاسة إذا لاقى هذا الماء النجاسة، ويوجب استهلاك هذه النجاسة، بحيث أن النجاسة لم تعد تكون إلى وجود مع وجود بلوغ الماء كرًا. هذا فيما إذا كان الماء سابقا، الكرية سابقة واضحة. يقول لا فرق، بلوغ الماء سيد المرتضى، بلوغ الماء كرًا يوجب انعدام النجاسة ويوجب استهلاك النجاسة. لأنه إذا بلغ كف لا ينجسه شيء مطلق. مطلق الرواية يوجب أن الماء إذا بلغ قدر كرم لا ينجسه شيء. معنى لا ينجسه شيء يعني إذا ألقينا البول فيه، ما دام لم يتغير، ألقينا الدم فيه يوجب انعدام هذا العين النجس واستهلاك هذا العين النجس، مع أنه بالتكوين موجود. الشرع يقول بأن هذا لم يكن موجودا، استهلك هذا النجاسة به.
هذا بعد الكرية،
بعد الكرية يقول بمطلق، يقول كرية كانت ملحوقة أو كرية كانت سابقة لا فرق، بلوغ الماء كرًا يوجب انعدام النجاسة فيه في الماء واستهلاك النجاسة في الماء، بحيث لم يعود هذا النجاسة لها أثر في هذا الماء. أما الكرية تكون سابقة، شرط أن تكون الكرية سابقة على الملاقاة أو لا مطلق، قال قبل الملاقاة ما في، إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، بعد الملاقاة قبل الملاقاة، بعد الملاقاة كرية تكون قبل الملاقاة أو بعد الملاقاة المهم
كيف يصير طاهر وليس
طاهر. الماء إذا بلغ قدر كرين لا ينجسه شيء، بلوغ الماء كرًا يوجب استهلاك النجاسة الطارئة وانعدامها بلا فرق في ذلك بين سبق الكرية على طرو النجاسة أو لحوق الكرية بعد طرو النجاسة. طرأت النجاسة على الماء القليل ثم تمم كرًا، بمجرد أنه صار كرًا وتممناه بماء طاهر النجاسة الموجودة في الماء المتمم انتفت، راحت، انعدمت. هذه مصادرة، خب جواب السيد أنه هذه مصادرة. أن لا فرق بين سبق الكرية وبين لحوق الكرية، فرق هناك، ما بتلازم عقلي. هل هناك تلازم عقلي بين القول بسبق الكرية إذا كانت الكرية السابقة ثم طرأت النجاسة على هذا الماء؟ حق مع السيد أنه شارع قال أنه إذا بلغ الماء قدر كرية لم ينجسه بعده، ودوس الكرية لم ينجسه شيء. ليش لم ينجسه شيء؟ لأنه الكرية توجب انعدام النجاسة. أما هل هناك تلازم عقلي بين سبق الكرية وبين لحوق الكرية؟ هاي المسألة مو مسألة عقلية، لابد من أن نرجع إلى ظواهر الأدلة. أدلة ما تساعد كلام السيد، أن مجرد بلوغ الماء كرًا هذا يكفي في انعدام النجاسة الطارئة على الماء سواء كانت كرية سابقة أو
وعرض عليه النجاسة لا ينجسه
ثم اي نعم يعني صار الماء كرا والملاقات لم تحصل بعد ما بعد ما صار كرا بعدين ملاقات حصلت بالنجاسة، فعل اين النجاسة؟ هذا الظاهر من الدليل،
هذا
هو الظاهر من الدليل،
مش الظاهر
الظاهر الاطلاق
إذ لا ملازمة عقلا بين الأمرين، إذ قد تكون الكرية السابقة على طرو النجاسة موجبة لاستهلاك النجاسة وارتفاعها، لكن لا تكون الكرية اللاحقة كذلك. لتجوز العقل ألا تكون الكرية اللاحقة رافعة عن النجاسة ولا تكون موجب لاستهلاكها. وبعبارة أخرى أن المسألة ليست عقلية، فالمتبع فيها ظواهر الأدلة. ظاهر الدليل إذا بلغ الماء قدر كرين أنه صار كرين ثم لاقى النجاسة لا ينجسه، ضميرا يرجع للماء، يعني لا ينجس هذا الماء شيء من الأعيان النجسة. إذا لاقى الشيء النجس لا ينجسه. أما إذا فرضنا أن هذا الماء هو كان نجسا
هذا مش الظاهر، هذا المتيقن، هذا مش الظاهر، هذا المتيقن. أما الظاهر فهو الإطلاق،
لا ملازمة عقلا بين الأمرين. خب هذا دليل الأول، مو هالقد يعني يكون واضحا. دليل الثاني للسيد المرتضى يقول العلماء أجمعوا على طهارة الكر الذي فيه شيء من الأعيان النجسة. بالفعل رأينا ماء كر وبالفعل فيه شيء من الأعيان النجسة، العلماء اتفقوا على أن هذا الماء طاهر ولا يتنجس بهذا العين النجس الذي الآن نراه الآن بالفعل فيه، مع أن نحتمل أن تكون هذه العين النجسة قبل بلوغ الماء كرًا كانت في هذا الماء. وباحتمال صحيح، احتمال موجود أن هذه العين النجسة كانت قبل والكرية حدثت بعد.
الأصل عالم الكرية كما
تعلمتم. يقول العلماء أجمعوا على طهارة هذا الماء الكر مع أن هذا الاحتمال موجود فيه. كيف يكون هذا الماء على وجه الكلية طاهر؟ هذا الماء طاهر مع أننا نحتمل أن يكون هذا العين النجس قبل بلوغ الماء كرًا كان موجودا في هذا الماء، والكرية صارت كانت لاحقة. يعني لا يعتنون بهذا الاحتمال ويحكمون بطهارة الماء على وجه الإطلاق. وهذا مصادر ثم إذا قلنا بطهارة الماء مع احتمال أن يكون هذه العين النجسة كانت موجودة قبل وثم صار الماء كرًا، استصحاب الطهارة موجودة فيه. استصحاب الطهارة، قاعدة الطهارة ومفاد هذين الأصلين هو الحكم الظاهري. أنت بالحكم الظاهري تريد تثبت الحكم الواقعي في الماء المتمم كرا،
بس
الكلام في الماء المتمم، ماء القليل المتنجس المتمم كرا، الكلام فيه في طهارته الواقعية مو في طهارته الظاهرية. إذا أثبتنا الطهارة في هذا الماء مع اعتبار أن يكون عين النجس سابقا في هذا الماء، قم بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة نثبت الطهارة ظاهرية.
الاستصحاب معارض بأصل عدم الكرية كذلك، معارض
إيه، لكن هذا الاستصحاب مفاده حكم ظاهري، تريد تثبت أن الماء المتمم كرا، فإذا هذا هم مثلي هذا المورد نحكم بالطهارة الظاهرية، لا نتكلم في الماء المتمم كرا في طهارته الظاهرية، إنما الكلام في طهارته الواقعية، أن الماء القليل المتنجس إذا تمم كرا بماء قليل النجس أو ماء رفت طاهر هل يكون موجبا لطهارته الواقعية؟ كلام في طهارة الواقعية مو طهارة الظاهرية.
شو رد المشهور على الفرض الثاني على مع استبعاد الصورة أساسا؟
هلا، وأما الوجه الثاني العلماء أجمعوا، علماء يعني جماعة السيد، جماعة المحققين اللي ذهبوا، العلماء أجمعوا على طهارة الكر الذي فيه شيء من الأعيان النجسة بالفعل، مع احتمال أن تكون النجاسة طارئة قبله، طارئة عليه قبل كريته، فلولا كفاية بلوغ الماء كرا مطلقا، يعني هذا يدل على أن كون الماء يكون كرا على وجه الإطلاق يكون هذا كافيا بالنسبة إلى الطهارة، ولا نشترط كرية الماء السابقة مطلقا. فلولا كفاية بلوغ الماء كرا مطلقا في الحكم بطهارته لما أمكن الحكم بطهارة الماء المذكور. الآن هذا الماء لا يمكن الحكم بطهارته، ليش؟ إذا لم نقل بكفاية بلوغ الماء كرا مطلقا على وجه الإطلاق، فحيث أننا نحكم بطهارة هذا الماء الآن مع وجود عين النجس فيه، هذا دليل على أن بلوغ الماء كرا على وجه الإطلاق يكفي في الحكم بالطهارة. هذا أيضا عجيب منه، عجيب من السيد قدس سره، لأن طهارة الكر الذي وجد فيه نجاسة مع احتمال أن تكون النجاسة عارض عليه قبل كريته، إنما نحكم بها بالطهارة لأجل استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة. ومن الواضح أن مفادهما هو الحكم الظاهري، فكيف يمكن بذلك إثبات الطهارة الواقعية في المقام والقول بأن تتميم النجس كرا موجب للطهارة الواقعية للماء؟ هذا الوجه هم كسابقه يكون من باب المصادر على المطلوب، يعني يدعي شيئا ونفس دعواه يجي بعنوان الدليل، يذكره بعنوان الدليل صادر. وهذا ما أما ابن إدريس الذي قال بلوغ الماء كرا هذا يكفي في الحكم بالطهارة مطلقا سواء تمم بالنجس أو تمم بالطاهر، استدل على مذهبه من كفاية التتميم كرا مطلقا ولو بالماء النجس بالنبوي المرسل، مرسل مو من طريقنا، مرسل من طريق الجماعة أيضا، يعني عند الجماعة تمسك بالنبوي المعروف عند الجماعة أن قول صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا، ما تمسك إذا لا ينجسه شيء. ليش لم ينتبه أنه هذا ظاهره، ظاهر القول قول رسول الله أنه النجاسة تعرض بعد سبق الكرية، خلافا للشيخ محمد وجه أن سبق الكرية شرط في اعتصام الماء، ما تمسك بهذا الرواية اللي من طريقنا، اتمسك بالنبوي المرسل من طريقهم أنه إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا، حيث ذكر في السرائر بعد نقله نقل هذا القول النبوي أنه المتفق عليه بين المخالف والمؤلف، متفق عليه بين المخالفين ومتفق عليه بين ثم لم يحمل خبثا، لم يحمل
يعني عرضه،
لا لا ما عنده عرضه، هلا إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا، سواء هذا الكر حصل بعد حصول الخبث فيه أو حصل الخبث بعد حصول الكرية حدوث الكرية، لم يحمل خبثا لا ينجسه، نبوي أننا لا ينجسه ضمير جعله، هذا ما في ضمير، لم يحمل خبثا ما عنده ضمير أصلا هذا النبوي. ثم ذكر أن كلمة خبثا نكرة واقعة في سياق النفي،
تفيد العموم،
لم يحمل خبثا، خبث اللاحق أو خبث السابق، مطلقا لا يحمل خبثا، نكر في سياق النهي تفيد العموم، فتشمل الخبث المتقدم والمتأخر، ومعنى لم تحمل أنه لا يتصف بالخبث مطلقا، ومعنى أن الكر لا يتصف بالخبث على وجه الإطلاق معناه الاعتصام، أن هذا الماء الآن معتصم
لكريته.
لماذا ما استدل بالنبوي الطريق وارد من طريق له؟ والوجه في عدم استدلال الحرذي وغيره من الأصحاب في المقام بما هو المشهور بين أصحابنا على اعتصام الكر من قولهم إذا بلغ الماء قدر كر أو قدر راويتين في بعض الرواية أو قدر راويتين لا ينجسه شيء، ظاهر دليل على أنه ما تمسك ظاهر. ليش؟ الظاهر هذه الرواية عدم تنجس الماء بعد سيرورته كرة، ولا تشمل النجاسة السابقة على الكرية، إذ معنى لا ينجسه أي لا يوجد النجاسة ولا يحدثها في الكر أبدا، وهذا بخلاف النبوي المتقدم، فإن مقتضاه عدم اتصاف الكر بالخبث مطلقة، فإذا كانت النجاسة السابقة فمعنى عدم اتصافه بها أنه يلقي النجاسة من نفسه، كما أنها إذا كانت متأخرة معناه أن الكر يدفع النجاسة ولا يقبلها. وذكر الفقيه الهمداني قدس سره أن الرواية إذا عرضناها على العرف، إذا البلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، يقول نحن والعرف، العرف ببابه، أعطي هذه الرواية إلى العرف ماذا يفهم من أن الكر إذا الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء؟ يقول أنه إذا عرضناها على العرف يستفيد منها، يستفيدون العرف يستفيدون منها أن الخبث لا يتجدد في الكر، لا أنه يرفع الخبث السابق على كرية.
لا عرض على العرض، هو العرض إلا
أن الخبث لا يتجدد في الكر، لا أنه يرفع الخبث السابق على كريته، وعليه فتكون مضمون الرواية موافقة مع الرواية المشهورة. يعني احنا عرضنا هالرواية النبوي المرسل، عرضناه على العرف، قال ان لا يتجد، مو انه الخبث السابق هم يرفعه او يزيله، لا الخبث اللاحق يرفعه، فيكون مفاد هذا النبوي المرسل من طريق العام موافقة مع اذا بلق الماء قدر كل لا ينجسه. هذا فهم العرفي حقه، هذا العرف
يختلف من زمان إلى آخر ومكان إلى آخر.
صبر عن الرواية.
عرفت على إيه عرفت. وعليه فتكون مضمون الروايات. لما تقول عرفت الخطاب إليسي. فتكون مضمون الرواية موافق مع الرواية المشهورة. لكن الإشكال كله في سند الرواية. خب احنا صح عن المضمون ان هذا النبوي المرسل مضمونه يكون موافقا مع مضمون النبوي الوارد من طريقنا. سند ما اله خباته كلام في سند المرسل. لكن الاشكال كله في سند الرواية لانها مرسلة ولم توجد في شيء من جوامعنا المعتبرة. الكتب الأربعة مو موجودة في غير الكتب الأربعة مو موجودة في جوامعنا ولا في الكتب الضعيفة. الكتب القوية والضعيفة ما موجودة الرواية على ما صرح به المحقق في المعتبر محقق صاحب الشرايع أو الثاني في جامع المقاصد على ما صرح به المحقق في المعتبر. بل وفي كتب العامة أيضا لم يوجد. نعم مضمونها يوجد في رواياتهم كما رووا أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثها. هل موجودة في عندهم في كتب العامة؟
قلنا ليش قدر
جرى
في مدينه
هذا يوجد مضمون هذا النبوي المرسل مع هذه الروايه التي رووها في كتبهم ان الماء اذا بلغ قلتين لم اذ لابد من حمل القلتين على الكر حتى لا تنافيها روايات الكر. نعم ذكروا في تأييد الرواية وتقويتها أنها وإن كانت مرسلة إلا أن صاحب السرائر ادعى الإجماع على نقلها وأنها مما رواه الموافق والمخالف وهذه شهادة منه على صحة الرواية سندان. قال رواها المخالف والمؤلف ابن إدريس ادعى هاي الشهادة يشهد على ذلك. هذا شهد على هذا مسألة إجماعية. هذا يجب تقوية الرواية. يعني وإن كانت هذه ضعيفة من جهة الإرسال إلا أنها المشهور نقلوها في كتبهم مخالف ومؤلف عملوا بها. ولا يخفى أن هذه النسبة قد كذبها المحقق في المعتبر بقوله أن كتب الحديث خالي عنه. محقق في المعتبر يقول أن هذه كتب الحديث خالي عنه. ابن إدريس يقول أنه مخالف والمؤلف نقلوها وعملوها.
هو متأخر
حتى أن المخالفين لم يعملوا بها إلا ما يحكى عن ابن جني وهو زيدي منقطع المذهب وما رأيت شيئا أعجب من دعوة ابن إدريس الذي يقول
ابن جني الصرف النحوي يعني؟
لا غيره ابن حي وما ما ما لا أدري من هو زيدي منقطع المذهب وقال ما رأيت شيئا أعجب من دعوة ابن إدريس إجماع المخالف والمؤلف على نقلها وصحتها ولم يعمل على طبقها ولم ينقلها أحد من الموافق والمخالف. إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي.